الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من نعمة الله علينا أن شرفنا بهذا الدين ومن علينا به وجعلنا من خير أمة أخرجت من الناس، فلا بد أن نقبل هذا الدين ونرضى به ونحمد الله على هذه النعمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاعتزاز المسلمين بدينهم وإعلانهم لدينهم نعمة من الله عليهم، ومن أعظم الإعلان بالاعتزاز بهذا الدين إظهار شعائره وإعلانها، ولا سيما عمارة المساجد، فإن عمارة المساجد بالصلوات من أعظم إظهار شعائر الدين. فالمسلمون يظهرون هذه الشعيرة ويعلنونها، فيعمرون مساجد الله عمارة حسية وعمارة معنوية، يؤدون فيها الصلوات الخمس جماعة ويدعون إلى ذلك، ويرغبون إخوانهم فيه، ويهيئون كل الأسباب للمحافظة على الصلاة جماعة. أمة الإسلام، لقد أجمعت الأمة المسلمة على أن أداء الصلاة جماعة في المساجد من أفضل القرب وأفضل الطاعات، بل هي من أعظم شعائر الدين بعد التوحيد. ولصلاة الجماعة فضائل عظيمة ومزايا كبيرة، فمن فضائل أداء الصلاة جماعة أن من صلى الصلوات في المسجد جماعة كان له فضل على من لم يصليا جماعة ب27 درجة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وأي معنى ما أن من أدى الصلاة جماعة فاق على من صلاها وحده ب27 درجة. وفي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاتي في بيتي وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام بمصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة. إنه لفضل عظيم وشرف كبير، فكيف يرضى المسلم بنفسه أن يفوته هذا الثواب العظيم ويحرمها على الخير الكثير. ومن فضائلها أنها من سنن الهدى. قال عبد الله مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى، وإن من الهدى أن تؤدي الصلاة بالمسجد الذي يؤذن فيه. ومن فضائلها أيضا أنه بشر المحافظ عليها بالخير العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فما أحوج المسلم ذلك النور حينما يعبر على الصراط والأنوار، فما أحوجه لذلك النور الذي يتخطى به تلك العقبات العظيمة. ومن فضائلها أن المحافظ عليها ينال بتوفيق الله أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظله. قال فيه: ورجل قلبه معلق بالمساجد. رجل قلبه معلق بالمساجد محبا لها راغبا فيها يحن إليها ويشتاق إليها، ليس حلسا باقيا في المسجد لكنه يؤديها وينصرف في أشغاله وأعماله. إلا أن القلب معلق بالمسجد، متى سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أجاب راغبا طامعا في الفضل العظيم. ومن فضائلها أنها طهرة للمسلم تطهره من الخطايا والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وانت إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط. ومن فضائلها أن المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه وهو في عداد المصلين في الثواب العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم في بيته وخرج إلى المسجد فإنه في صلاة حتى يعود إلى بيته. ومن فضائلها أن المسلم يتردد إلى المسجد ونزل في الجنة تهيأ له في ذهابه ورجوعه. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن فضائلها أن الصف الأول يصلي عليه رب العالمين وملائكته. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ومن فضائلها أن المحافظ عليها 40 يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار وبراءة من النفاق. ومن فضائلها أيها المسلم أنها دليل على قوة الإيمان والتصديق. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما عين الأجر لأتوهما ولو حبوا. أيها المسلم، شأن الجماعة عظيم وأمرها عظيم جدا، فمن أعظم فضائلها أن المساجد إنما بنيت لأجل أداء الصلاة جماعة فيها، لاجتماع أهل الحي لأداء كل فريضة فيها. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لم ير الشارع للمسلم أن يصلي ببيته بل دعاه إلى أدائها مع المسلمين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كلوا مع المصلين وبعداد المصلين. ومن فضائلها أن الترداد المسجد للمساجد عنوان إيمانه، يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن محمدا صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسجد، فأول عمله بعده بعد هجرته إلى المدينة أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بعد بناء مسجد قباء، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم وكان وأصحابه يؤدون الصلاة جماعة فيه ويرون ذلك من شعائر الدين. هكذا كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده والمسلمون متوارثون ذلك، يعظمون المساجد وشأنها، يعلنون بها الصلاة ويعدونها قربة يتقربون بها إلى الله. إن الله جل وعلا أمر نبيه أن يصلي الجماعة مع مسلم ومع مواجهة للعدو، فلو كان يعذر لفرقهم، ولكن دليل على أهمية الجماعة وعظيم شأنها وأنها الشعيرة العظيمة التي ترهب الأعداء في أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. تحدث المشركون قائلين: إنها ستمر بالمسلمين، إنها تمر بهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأهلهم ووالديهم، فإذا دخلوا بها فباغتوهم. فأنزل الله صلاة الخوف على محمد صلى الله عليه وسلم، صف أصف السماء أصحابه قسمين، قسما واجهوا العدو وقسما يحرسون، فأصلى بالصف الأول ركعتين ثم انصرفوا وأتم بالصف المؤخر حرصا على الجماعة واهتماما بشأنها. أيها المسلم، محمد صلى الله عليه وسلم تهدد المتخلفين عن صلاة الجماعة بالوعيد الشديد، فقال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ولولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء وصلاة الصبح ثقيلة على المنافقين الذين لا يصلون إلا رياء وسمعة، فإذا اختفوا عن أنظار الناس لم يؤدوها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أيها المسلم، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل العشاء في جماعة تعدل قيام نصف ليلة، وأن صلاة العشاء والفجر في جماعة تعدل قيام ليلة. كل هذا حث على هذه الفريضة واعتنام بها وتعظيما لأمر الجماعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل ينادى بين الرجلين أن يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف حرصا على الجماعة وحبا لها ورغبة فيها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من سمع النداء للصلاة فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. فيا أيها المسلم الحريص على دينه الطامع في فضل الله وكرمه، أوصيك ونفسي بتقوى الله والاهتمام بهذه الفريضة والعناية بها بالمسجد وأداءها جماعة رغبة فيما عند الله من الثواب وطمعا بالأجر العظيم. إياك أن يزهدك بها المغرضون، إياك وأن يغلظ في قلبك الغاشون الخادعون. إنها الفريضة التي من أعظم شعائر الدين، فأدها بالمسجد رغبة وطمعا فيما عند الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وأعاننا على كل خير، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن المسلم يعظم شعيرة الصلاة، يعظمها ويهتم بها ويراها أمرا مهما كما عظمها الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. لقد كان سلف هذه الأمة يعظمون هذه الشعيرة يبيعون ويشترون ويغدون ويروحون. ولكن إذا أذن المؤذن ولكن إذا حضر الوقت تركوا ما بأيديهم وأموا مساجد الله رغبة فيما عند الله. لم تكن الدنيا لتشغلهم عن طاعة الله ولم تكن التجارة صدهم عن صلاة الجماعة بل هم يجمعون بين خيري الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أهل السوق وقد غطوا مبيعاتهم فسألهم فقد غطوا مبيعاتهم وأموا المسجد فقال أبشروا فإني أرجو أن تكونوا ممن قال الله فيهم فيه لبن يسبح له بها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بشرهم بهذا الفضل العظيم لما رأوا حالهم لما رأى حالهم وأن مبيعاتهم وتجاراتهم لم تشغلهم عن طاعة الله غطوا أمورهم وأموا المسجد ليجمعوا بين خيري الدنيا والآخرة. وهكذا المسلم يا عباد الله إن أداءها في بيته أو في متجره أو سوقه لهو الخطأ العظيم يفوت نفسه الفضل العظيم. إن هناك دعاية مضللة يطلقها ضعفاء بعض ضعفاء الإيمان الغاشين للأمة بعض ضعفاء الغاشين للأمة الذين لا يريدون بهم خيرا. ثقلت الصلاة في نفوسهم ثقلت الجماعة في نفوسهم وانصرفوا عنها كسلا وتهاونا وأرادوا أن يغشوا الأمة ويصرفوهم عن الخير والهدى. فقالوا لماذا تغلق المتاجر وقت الصلاة؟ لماذا لا يترك الناس يبيعون كيف يشاءون؟ لماذا تميزون الناس؟ لماذا تقولون انصرفوا إلى الصلاة؟ لماذا ولماذا؟ كل هذه أخطاء وآراء شاطة تخالف ما كان عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخيار هذه الأمة من التابعين وتابعين بإحسان الذين عظموا شعيرة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. احذر أخي المسلم أن يشملك عموم قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أخي المسلم لو احتجت إلى أمر يسير لحركت السيارة ولو كيلوات لتقضي غرضك اليسير. وكيف بهذه الفريضة العظيمة؟ كيف بهذا الثواب العظيم الذي لا حد له؟ قال بعض السلف لو ذكر للناس أن هناك سوقا يربح الدرهم به 27 لأتاه الناس ولو آخر الليل. مع أن الخبر قد يكون صادقا وكاذبا وهي أمور الدنيا فكيف والمخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن صلاة الرجل مع الجنة صلاة الرجل في مسجد جماعة تفضل يحوز بها 27 درجة فضل عظيم وخير كبير. فإياك أن تزهد بهذا الفضل العظيم. أمتعك الله بسمعك وبصر قوتك تشتغلها بالخير وأمرها بطاعة الله فسوف ترى تلك الأعمال الصالحة شاهدة لك يوم قدومك على الله، سوف تراها في ميزان أعمالك يوم يخف ميزان ويثقل ميزان، سوف تراها شافعة لك يوم قدومك على الله، وسوف ترى آثارها وروحك تخرج من جسدك تواجه آخر الدنيا وأول الآخرة فتفوز برضوان الله وفضله وكرمه. فإياك إياك أن يثبطك عن المثبطون ويصرب عنك ويصرب عنك ويصرب ويصربك عن المغرضون. لا تصغر أي هذه الدعاية المضللة والدعوات الباطلة، إنها شعيرة الإسلام التي عظمها ربنا وعظمها نبينا وسار عليها سلفنا الصالح. جعلنا الله وإياكم ممن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، وفق ولاة المسلمين جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بالصحة والسلامة والعافية، اللهم كن له عونا ونصيرا بكل ما همه، واجعله بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفق ولي عهده نائمة كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وأعنوا على مسؤوليته إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من نعمة الله علينا أن شرفنا بهذا الدين ومن علينا به وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فلا بد أن نقبل هذا الدين ونرضى به ونحمد الله على هذه النعمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاعتزاز المسلمين بدينهم وإعلانهم لدينهم نعمة من الله عليهم، ومن أعظم الإعلان بالاعتزاز بهذا الدين إظهار شعائره وإعلانها، ولا سيما عمارة المساجد، فإن عمارة المساجد بالصلوات من أعظم إظهار شعائر الدين. فالمسلمون يظهرون هذه الشعيرة ويعلنونها فيعمرون مساجد الله عمارة حسية وعمارة معنوية، يؤدون فيها الصلوات الخمس جماعة ويدعون إلى ذلك ويرغبون إخوانهم فيه ويهيئون كل الأسباب للمحافظة على الصلاة جماعة. أمة الإسلام، لقد أجمعت الأمة المسلمة على أن أداء الصلاة جماعة في المساجد من أفضل القرب وأفضل الطاعات، بل هي من أعظم شعائر الدين بعد التوحيد. ولصلاة الجماعة فضائل عظيمة ومزايا كبيرة، فمن فضائل أداء الصلاة جماعة أن من صلى الصلوات في المسجد جماعة كان له فضل على من لم يصليا جماعة ب27 درجة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تفضل الصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وأي معنى ما أن من أدى الصلاة جماعة فاق على من صلاها وحده ب27 درجة. وفي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في المسجد تضاعف على صلاتي في بيتي وسوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام بمصلى: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. إنه لفضل عظيم وشرف كبير، فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يفوته هذا الثواب العظيم ويحرم هذا الخير الكثير؟ ومن فضائلها أنها من سنن الهدى. قال عبد الله مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى، وإن من الهدى أن تؤدي الصلاة بالمسجد الذي يؤذن فيه. ومن فضائلها أيضا أنه بشر المحافظ عليها بالخير العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فما أحوج المسلم ذلك النور حينما يعبر على الصراط والأنوار، فما أحوجه لذلك النور الذي يتخطى به تلك العقبات العظيمة. ومن فضائلها أن المحافظ عليها ينال بتوفيق الله أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظله. قال بي: ورجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد محبا لها راغبا فيها يحن إليها ويشتاق إليها، ليس حلفا باقيا في المسجد لكنه يؤديها وينصرف في أشغاله وأعماله، إلا أن القلب معلق بالمسجد. متى سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أجاب راغبا طامعا بالفضل العظيم. ومن فضائلها أنها طهرة للمسلم تطهره من الخطايا والسيئات. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وانت إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كثرة الخطى إلى المساجد فذلكم الرباط. ومن فضائلها أن المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه وهو في عداد المصلين في الثواب العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم في بيته وخرج إلى المسجد فإنه في صلاة حتى يعود إلى بيته. ومن فضائلها أن المسلم يتردد إلى المسجد ونزل في الجنة تهيأ له في ذهابه ورجوعه. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومن فضائلها أن الصف الأول يصلي عليه رب العالمين وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. ومن فضائلها أن المحافظ عليها 40 يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. براءة من النار وبراءة من النفاق. ومن فضائلها أيها المسلم أنها دليل على قوة الإيمان والتصديق. يقول صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما عن الأجر لأتوهما ولو حبوا. أيها المسلم، شأن الجماعة عظيم وأمرها عظيم جدا، فمن أعظم فضائلها أن المساجد إنما بنيت لأجل أداء الصلاة جماعة فيها، لاجتماع أهل الحي لأداء كل فريضة فيها. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لم ير الشارع للمسلم أن يصلي ببيته، بل دعاه إلى أدائها مع المسلمين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كنوا مع المصلين وبعداد المصلين. ومن فضائلها أن الترداد المسلم في المساجد عنوان إيمانه. يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن محمدا صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسجد، فأول عمله بعده بعد هجرته إلى المدينة أن بنى مسجده صلى الله عليه وسلم بعد بناء مسجد قباء. فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم وكان وأصحابه يؤدون الصلاة جماعة فيه ويرون ذلك من شائر الدين. هكذا كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده والمسلمون متوارثون ذلك، يعظمون المساجد وشأنها، يعلنون بها الصلاة ويعدونها قربة يتقربون بها إلى الله. إن الله جل وعلا أمر نبيه أن يصلي الجماعة مع مواجهة للعدو، فلو كان يعذر لفرقهم، ولكن دليل على أهمية الجماعة وعظيم شأنها وأنها الشعيرة العظيمة التي ترهب الأعداء. في أحد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تحدث المشركون قائلين: إنها ستمر بالمسلمين، إنها تمر بهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وأهلهم ووالديهم، فإذا دخلوا بها فباغتوهم. فأنزل الله صلاة الخوف على محمد صلى الله عليه وسلم، صف أصف السماء أصحابه قسمين، قسما واجهوا العدو وقسما يحرسون، فأصلى بالصف الأول ركعتين ثم انصرفوا وأتم بالصف المؤخر حرصا على الجماعة واهتماما بشأنها. أيها المسلم، محمد صلى الله عليه وسلم تهدد المتخلفين عن صلاة الجماعة بالوعيد الشديد، فقال: لقد هممت وأنا أمر بالصلاة فتقام. ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ولولا ما بها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن صلاة العشاء وصلاة الصبح ثقيلة على المنافقين الذين لا يصلون إلا رياء وسمعة، فإذا اختفوا عن أنظار الناس لم يؤدوها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أيها المسلم، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل العشاء في جماعة تعجل قيام نصف ليلة، وأن صلاة العشاء والفجر في جماعة تعجل قيام ليلة. كل هذا حث على هذه الفريضة واعتنام بها وتعظيما لأمر الجماعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حين ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل ينادى بين الرجلين أن يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف حرصا على الجماعة وحبا لها ورغبة فيها. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من سمع النداء للصلاة فلم يجب لم يرد خيرا ولم يرد به خيرا. فيا أيها المسلم الحريص على دينه الطامع في فضل الله وكرمه، أوصيك ونفسي بتقوى الله والاهتمام بهذه الفريضة والعناية بها بالمسجد وأداءها جماعة رغبة فيما عند الله من الثواب وطمعا بالأجر العظيم. إياك أن يزهدك بها المغرضون، إياك وأن يغلظ في قلبك الغاشون الخادعون. إنها الفريضة التي من أعظم شعائر الدين، فأدها بالمسجد رغبة وطمعا فيما عند الله. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وأعاننا على كل خير، وختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن المسلم يعظم شعيرة الصلاة، يعظمها ويهتم بها ويراها أمرا مهما كما عظمها الله. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لقد كان سلف هذه الأمة يعظمون هذه الشعيرة يبيعون ويشترون ويغدون ويروحون. ولكن إذا أذن المؤذن ولكن إذا حضر الوقت تركوا ما بأيديهم وأموا مساجد الله رغبة فيما عند الله. لم تكن الدنيا لتشغلهم عن طاعة الله ولم تكن التجارة صدهم عن صلاة الجماعة، بل هم يجمعون بين خيري الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أهل السوق وقد غطوا مبيعاتهم، فسألهم فقد غطوا مبيعاتهم وعموا المسجد، فقال أبشروا فإني أرجو أن تكونوا ممن قال الله فيهم فيه لبنك يسبح له بها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بشرهم بهذا الفضل العظيم لما رأوا حالهم، لما رأى حالهم وأن مبيعاتهم وتجاراتهم لم تشغلهم عن طاعة الله، غطوا أمورهم وأموا المسجد ليجمعوا بين خيري الدنيا والآخرة. وهكذا المسلم يا عباد الله، إن أداءها في بيته أو في متجره أو سوقه لهو الخطأ العظيم يفوت نفسه الفضل العظيم. إن هناك دعاية مذللة يطلقها ضعفاء بعض ضعفاء الإيمان الغاشين للأمة، بعض ضعفاء الغاشين للأمة الذين لا يريدون بهم خيرا. ثقلت الصلاة في نفوسهم، ثقلت الجماعة في نفوسهم، وانصرفوا عنها كسلا وتهاونا، وأرادوا أن يغشوا الأمة ويصرفوهم عن الخير والهدى. فقالوا لماذا تغلق المساجد وقت الصلاة؟ لماذا لا يترك الناس يبيعون كيف يشاءون؟ لماذا تميزون الناس؟ لماذا تقولون انصرفوا إلى الصلاة؟ لماذا ولماذا؟ كل هذه أخطاء وآراء شاطة تخالف ما كان عليه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخيار هذه الأمة من التابعين وتابعين بإحسان الذين عظموا شعيرة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. احذر أخي المسلم أن يشملك عموم قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أخي المسلم، لو احتجت إلى أمر يسير لحركت السيارة ولو كيلوات لتقضي غرضك اليسير، وكيف بهذه الفريضة العظيمة؟ كيف بهذا الثواب العظيم الذي لا حد له؟ قال بعض السلف: لو ذكر للناس أن هناك سوقا يربح الدرهم به 27 لأتاه الناس ولو آخر الليل، مع أن الخبر قد يكون صادقا وكاذبا وهي أمور الدنيا. فكيف والمخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أن صلاة الرجل مع الجنة، صلاة الرجل في مسجد جماعة تفضي يحوز بها 27 درجة، فضل عظيم وخير كبير. فإياك أن تزهد بهذا الفضل العظيم. أمتعك الله بسمعك وبصر قوتك فاستغلها بالخير وأمرها بطاعة الله، فسوف ترى تلك الأعمال الصالحة شاهدة لك يا يوم قدومك على الله سوف تراها في ميزان أعمالك، يوم يخف ميزان ويثقل ميزان سوف تراها شافئة لك يوم قدومك على الله، وسوف ترى آثارها وروحك تخرج من جسدك تواجه آخر الدنيا وأول الآخرة، فتفوز برضوان الله وفضله وكرمه. فإياك إياك أن يثبطك عن المثبطون ويصرب عنك ويصرب عنك ويصرب ويصربك عن المغرضون. لا تصغر أي هذه الدعاية المضللة والدعوات الباطلة، إنها شعيرة الإسلام التي عظمها ربنا وعظمها نبينا وسار عليها سلفنا الصالح. جعلنا الله وإياكم ممن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، ووفق ولاة المسلمين جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن أبي كل خير، اللهم أمده بالصحة والسلامة والعافية، اللهم كن له عونا ونصيرا بكل ما همه، واجعله بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم وفق ولي عهدنا أحمد كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وأعنه على مسؤوليته، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.